أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الحديث 20 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئ. رواه البخاري في صحيح. إن أداة توكيد وخبرها مقدم على اسمها، هو قوله مما أدرك الناس، واسم إن قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وهذه الجملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها اسم إن، والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول. إن مما منها هنا للتبعيض، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخر الحديث. وقوله صلى الله عليه وسلم النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وعليه تفسر النبوة الأولى بأنها السابقة. إذا لم تستح فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، والحياء عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزينه فينكسر ويحصل الحياء. إذا لم تستحي يحتمل معنيين: المعنى الأول إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هاهنا بمعنى الخبر، لأنه لا حياء عنده يفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبال. فهذان معنيان. المعنى الثاني إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئ ولا تبالي. والمعنى لا تترك شيئا إذا كان لا يستحيا منه. المعنى الأول عائد على الفاعل، والمعنى الثاني عائد على الفعل. فاصنع ما شئ أي فافعل، والأمر هاهنا للإباحة على المعنى الثاني، إذا كان الفعل لا يستحيا منه فاصنعه ولا تبالي، وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت. إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما وصلهم أو بلغهم، والإدراك بمعنى الإحاطة الكاملة بالشيء، يشير إلى أن هذا مأثور عن الأنبياء المتقدمين، وأن الناس تداولوه بينهم وتوارثوه عنهم قرنا بعد قرن. وهذا يدل على أن النبوات المتقدمة جاءت بهذا الكلام، وأنه اشتهر بين الناس حتى وصل إلى أول هذه الأمة. قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، في معناه قولان: أحدهما أنه ليس بمعنى الأمر أن يصنع ما شاء، ولكنه على معنى الذم والنهي عنه. وأهل هذه المقالة لهم طريقان: أحدهما أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد، والمعنى إذا لم يكن لك حياء فاعمل ما شئت فإن الله يجازيك عليه، فقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. والطريق الثاني أنه أمر ومعناه الخبر، والمعنى أن من لم يستحي صنع ما شاء، فإن المانع من فعل القبائح هو الحياء، فمن لم يكن له حياء انهمك في كل فاحشة ومنكر، وما يمتنع من مثله من له حياء على حد قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث متواتر، فإن لفظه لفظ الأمر ومعناه الخبر، وإن من كذب عليه تبوأ مقعده من النار. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحياء والإيمان في قرن، فإذا نزع الحياء تبعه الآخر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان، فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء، يقول: إنك لتستحي، كأنه يقول: قد أضر بك حياؤك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. والحديث في الصحيحين. واعلم أن الحياء نوعان: أحدهما ما كان خلقا وجبلة غير مكتسب، وهو من أجل الأخلاق التي يمنحها الله العبد ويجبله عليها، فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. والحديث في الصحيحين من رواية عمران رضي الله عنه، فإنه يكف عن ارتكاب القبائح ودناءة الأخلاق، ويحث على استعمال مكارم الأخلاق ومعاليها، فهو من خصال الإيمان بهذا الاعتبار. والثاني ما كان مكتسبا من معرفة الله ومعرفة عظمته وقربه من عباده واطلاعه عليه وعلمه بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، فهذا من أعلى خصال الإيمان، بل هو من أعلى درجات الإحسان. وقد يتولد الحياء من الله تعالى من مطالعة نعمه ورؤية التقصير في شكرها. فإذا سلب العبد الحياء المكتسب والغريزي لم يبق له ما يمنعه من ارتكاب القبيح والأخلاق الدنيئة، فصار كأنه لا إيمان له. والحياء الممدوح في كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يريد به الخلق الذي يحث على فعل الجميل وترك القبيح، فأما الضعف والعجز الذي يوجب التقصير في شيء من حقوق الله أو حقوق عباده فليس هو من الحياء، إنما هو ضعف وخور وعجز ومهانة. والقول الثاني في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أنه أمر بفعل ما يشاء على ظاهر لفظه. والمعنى: إذا كان الذي تريد فعله مما لا يستحيا من فعله، لا من الله ولا من الناس، لكونه من أفعال الطاعات أو من جميل الأخلاق والآداب المستحسنة، فاصنع منه حينئذ ما شئت. ومن هذا قول بعض السلف، وقد سئل عن المروءة فقال: ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية. ديننا له خلق، ولكل دين خلق، وخلق ديننا الحياء. ومن الملاحظ أن الحياء بعدما وقع من الاضطرابات قد زال إلا قليلا، قد استؤصل معظمه، وصار الناس لا يستحيون ويأتون المنكرات ولا يرعون، وهذا أمر نذير خطر كبير، لأن الفاحشة إذا ظهرت في قوم حتى يستعلنوا بها أهلكهم الله عز وجل. الحياء لا يكون إلا محمودا، شريطة ألا يمنع مما يجب أو أن يوقع فيما يحرم. الحياء من الله عز وجل ألا يراك حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. وللمرأة مع الحياء شأن خاص، ويجب على ولي الأمر أن يربي بناته على الحياء، لأن الحياء حلي المرأة، فإذا خلعته خلعت معه كل فضيلة. والحديث فيه رد على الجبرية الذين ينفون عن العبد مشيئته وقدرته، ويزعمون أنه مجبور على أفعاله مقصور عليها، لأن في الحديث إثباتا لمشيئة العبد في قوله صلى الله عليه وآله وسلم فاصنع ما شئت، فأثبت للعبد مشيئة. الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة لقوله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع، وما سبق عن الأمم السابقة ما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت به السنة فكثير، فكثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. وأما ما يؤثر عن النبوة الأولى فينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما شهد شرعنا بصحته فهو صحيح مقبول، الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود، الثالث ما لم يدد شرعنا بتأييده ولا تفنيده فهذا يتوقف فيه وهذا هو العدل. ولا بأس مع ذلك أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخش أن يفهم المخاطب أنه صحيح. ومما يذكر عن داود عليه السلام حينما دخل محرابه أي مكان صلاته وجعل يتعبد وأغلق الباب، وكان الله عز وجل قد جعله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجدا الباب مفتوحا فتسورا الجدار فنزلا على داود ففزع منهم كعادة البشر، قالوا لا تخف. وهذا يدل على أنهم أكثر من اثنين، فقالوا خصمان بغى بعضنا على بعض، إن هذا أخي له 99 نعجة. هؤلاء خصوم، فيقول إن هذا أخي، وهذا أدب رفيع. لو كان في وقتنا هذا لقال هذا المجرم الظالم، ولكنه قال إن هذا أخي له 99 نعجة أي شاه، ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أي غلبني لأن عنده بيانا وفصاحة. قال داود لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وقد زعم اليهود أن لداود عليه السلام جنديا له امرأة جميلة وأرادها داود لكي يتوصل إليها، أمر هذا الجندي أن يذهب في الغزو من أجل أن يقتل فيأخذ داود زوجته، فهذا لا شك أنه منكر وكذب وبهتان وزور، ولا يقع من عامة الناس فكيف يقع من نبي معصوم، ولكنهم افتروا على الله كذبا وعلى رسله كذبا. فإن قال قائل ما وجه قوله وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، فالجواب أن الذي حصل من داود عليه السلام فيه شيء من المخالفات، منها أولا أنه انحبس في محرابه عن الحكم بين الناس، وكان الله جل وعلا قد جعله خليفة يحكم بين الناس، ولكنه آثر العبادة القاصرة على الحكم بين الناس ثانيا أغلق الباب مما اضطر الخصوم إلى أن يتسوروا الجدران وربما يسقطون ويحصل في هذا ضرر. ثالثا أنه عليه السلام حكم للخصم قبل أن يأخذ حجة الخصم الآخر فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ولا يجوز للحاكم أن يحكم بقول أحد الخصمين حتى يسمع كلام الخصم الآخر، فعلم داود أن الله اختبره بهذه القصة فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. فما أثر عن بني إسرائيل في هذا نعلم أنه كذب، لأنه ينافي عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخلاقهم وما جاءوا به من العدل. إذا لم تستحي فاصنع ما شئ، هذه الجملة مأثورة عمن سبق من الأمم، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. والثناء على الحياء سواء على الوجه الأول أو الثاني قد ثبت في هذا الحديث، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: الحياء شعبة من الإيمان. الحياء نوعان، الأول فيما يتعلق بحق الله، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله عز وجل فيجب أن تستحيي من الله أن يراك حيث نهاك وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا في المجلس العلمي، لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجليه فإنه لا يعتبر حياء لأن هذا يخالف المروءة، لكن لو كان يجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول: أتأذنون لي أن أمد رجلي؟ ثم الحياء نوعان أيضا من وجه آخر، هو نوع غريزي طبيعي ونوع آخر مكتسب. الأول بعض الناس يهبه الله حياء فتجده حييا من الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة لأنه حيي. والثاني مكتسب يتمرن عليه الإنسان، بمعنى أن يكون الإنسان غير حيي ويكون فرها باللسان فرها بالأفعال والجوارح، فيصحب أناسا من أهل الحياء والخير فيكتسب الحياء منهم. والأول أفضل وهو الحياء الغريزي. لكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم، فإذا منع مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه الحياء من أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. أنكر المنكر ولا تبال، ولكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب المراتب والشروط. والحياء الممدوح هو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا فعل محرم. من خلق الإنسان الذي لا يستحيي أن يفعل ما يشاء ولا يبالي، ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحيى منه يتحدثون فيه ويقولون: فلان لا يستحيي، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني أن ما لا يستحيي منه الإنسان فالإنسان في حل من فعله وعدم فعله. إذا لم تستحي فاصنع ما شئ. أسأل الله أن يرزقنا الحياء وأن يجملنا ويزيننا به، إنه على كل شيء قدير. الحديث 21 من الأحاديث 50 التي شرحها الحافظ العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هو عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قول سفيان بن عبد الله رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. طلب منه أن يعلمه كلاما جامعا لأمر الإسلام كافيا حتى لا يحتاج بعده إلى غيره. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. هذا منتزع من قوله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في تفسير ثم استقاموا: قال لم يشركوا بالله شيئا. وعنه رضي الله عنه قال: لم يلتفتوا إلى إله غيره. وعنه رضي الله عنه قال: ثم استقاموا على أن الله ربهم. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآيات على المنبر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، فقال: لم يروغوا روغان الثعلبي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ثم استقاموا، قال: استقاموا على أداء فرائضه. ولعل من قال إن المراد الاستقامة على التوحيد إنما أراد التوحيد الكامل الذي يحرم صاحبه على النار، وهو تحقيق معنى لا إله إلا الله، فإن الإله هو الذي يطاع فلا يعصى، خشية وإدلالا ومهابة ومحبة ورجاء وتوكلا ودعاء. والمعاصي كلها قادحة في هذا التوحيد، لأنها إجابة لداعي الهوى وهو الشيطان. والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم، وهو الدين القويم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة. ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لا بد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتضي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لن يطيقوا الاستقامة حق الاستقامة، فقال استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. الحديث رواه ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا. الحديث في الصحيحين. فالسداد هو حقيقة الاستقامة، وهو الإصابة في جميع الأقوال والأعمال والمقاصد، كالذي يرمي إلى غرض فيصيبه، والمقاربة أن يصيب ما قرب من الغرض إذا لم يصب الغرض نفسه، ولكن بشرط أن يكون مصمما على قصد السداد وإصابة الغرض، فتكون مقاربته عن غير عمد. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحكم بن حزن الكلفي: أيها الناس، إنكم لن تعملوا أو لن تطيقوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. رواه أحمد وأبو داود بإسناد حسن. والمعنى اقصدوا التسديد والإصابة والاستقامة، فإنهم لو سددوا في العمل كله لكانوا قد فعلوا ما أمروا به كله. فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد، كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. فمتى استقام القلب على معرفة الله وعلى خشيته وإجلاله ومحبته وإرادته ومحبته ورجائه ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه، استقامت الجوارح كلها على طاعته. فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وقد مر عند شرح قوله تعالى: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. مر عند شرح هذا القول الشريف أن شراح الحديث ذهبوا على تشبيه القلب في الجسد بالملك مع الرعية، وقد مر أن في هذا قصورا، لأن الملك قد يأمر بما هو صالح ولا تطيعه الرعية، قد يكون الملك ضعيفا وإن كان صالحا فلا تطيعه رعيته. لذلك ما ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في عمومه وأقوى كثيرا من هذا التشبيه بما لا يمكن أن يقارن بينهما. فإن القلب أعلى من أن يكون ملكا للأعضاء وأن تكون هي من جنوده، لأن الملك قد لا يطيعه جنوده وإن أمر بالصواب وبالصلاح. ولكن كذلك كانوا يشبهون ويقولون: إذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه، كما قال ابن رجب رحمه الله في هذا الموضع. والحق أنه قد يستقيم الملك ولا تستقيم جنوده ولا رعاياه. وأما القلب فليس كذلك، إذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت قولا واحدا. فهذا أعظم وأبلغ من هذا التشبيه، وأعظم ما يراعى استقامته بعد القلب من الجوارح اللسان، فإنه ترجمان القلب والمعبر عنه. ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستقامة وصاه بعد ذلك بحفظ لسانه. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي أيضا موقوفا على أبي سعيد: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، فتقول: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. رواه الترمذي مرفوعا وموقوفا، وحسن الألباني المرفوع في صحيح الجامع. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم كانوا أحرص الناس على الخير وأعلى الخير، طلبوا العلم النافع، فكانوا حريصين على طلب النصيحة وتعلم ما ينفعهم، وكان حرصهم على تعلم الدين من مصدره الأصيل ونبعه الصافي لا يبلغه حرص. لذلك سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا السؤال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. يريد أن يأخذ الأمر من منبعه الصافي، وأن يكون الأمر معتمدا إذ هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الوقت عينه يجمع له ما يمكن أن يكون قد تفرق عليه. ولم يكتف الصحابي بمجرد التدبر لكتاب الله عز وجل، فأبى إلا أن يأخذ الفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإيمان هو الأساس للعمل صحة وشرطا وقبولا، ولا تتحقق استقامة في الأرض أرض الواقع دون أن تستند إلى إيمان صحيح. قل آمنت بالله ثم استقم، فلا بد من العمل. قل لي في الإسلام أي في الشريعة قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، يعني قولا يكون حدا فاصلا جامعا مانعا. فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمتين: آمنت بالله، ومحل الإيمان القلب، ثم استقم على طاعته، وهذا في عمل الجوارح. وهذا حديث جامع من أجمع الأحاديث. قل آمنت يشمل قول اللسان وقول القلب. قال أهل العلم: قول القلب إقراره واعترافه، آمنت بالله أي أقررت به على حسب ما يجب علي من الإيمان بوحدانية الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم بعد الإيمان استقم، أي سر على صراط مستقيم، لا تخرج عن الشريعة لا يمينا ولا شمالا، استقم، فإن الطريق المستقيم يفضي إلى الجنة، والخط المستقيم أقصر مسافة بين نقطتين. وهاتان الكلمتان جمعتا الدين كله. الإيمان بالله يتضمن الإخلاص له في العبادة، والاستقامة تتضمن التمشي على شريعته عز وجل، فيكون جامعا لشرطي العبادة وهما الإخلاص والمتابعة. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعقولهم أقوى العقول ونفوسهم أزكى النفوس، فيسألون هذه الأسئلة وهي مركزة جدا: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فأعطاه كلمتين: قل آمنت بالله ثم استقم. فالإنسان ينبغي له أن يسأل عن العلم السؤال الجامع المانع حتى لا تشتبه عليه العلوم وتختلط، بقوله قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وفي هذا إشكال، وهو قوله لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهل يمكن أن يسأل الصحابة رضي الله عنهم أحدا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمور الدين؟ الجواب نعم، يمكن أن يسأل أحدهم من يفوقه في العلم، وهذا وارد. ثم هذه الكلمة تقال حتى ولو لم يكن يسأل، لكن تقال من أجل أن يهتم المسؤول بالجواب. وقد أعطي النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، حيث جمع كل الدين في كلمتين: آمنت بالله ثم استقم. فجمع له صلاح الباطن والظاهر، فجمع له الإيمان والعمل الصالح. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والتعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام، فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك بالدين قالوا فلان ملتزم، والصواب أن يقال فلان مستقيم كما جاء في الكتاب والسنة. ومن قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف، والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل المحرمات. ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ فإن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. من أخر الصلاة عن وقتها فهو غير مستقيم لأنه أضاع الصلاة، ومن منع الزكاة فهو غير مستقيم لأنه أضاع الزكاة، ومن تعدى على الناس في أعراضهم فهو غير مستقيم لفعل المحرم، من غش الناس وخادعهم في البيع والشراء والإجارة وغيرها فهذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بالإيمان والاستقامة، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعلمنا تعالى بفضله ومنه وجوده وكرمه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يعافينا من كل داء وسوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.